بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وما زلنا في سلسله معين النظيره، وما زلنا مع حياه موسى النبي. في سفر الخروج اصحاح 32 بنسمع عن قصه خيانه الشعب ربنا وقصه العجل الذهبي. طب ايه علاقتها بالجواز والاسره؟ يقول الكتاب: لما راى الشعب ان موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. أنا عاوز أتكلم عن موسى كقائد للأسرة اليهودية في الوقت ده. مجرد ما موسى النبي باتصاله بربنا وبمثالياته وبحزمه الشديد غاب، لقينا الشعب اليهودي الممثل في بيوت كتيرة قوي مال للانحراف. عاوز اخد منها فكرة ان كل بيت مسيحي ارثوذكسي لازم يكون له كاهن بيتابعه، لازم يكون في حياته موسى النبي، لان لما موسى ابطأ في النزول او يعني طلع الجبل يستلم لوحي العهد، الاسرة اليهودية كلها انحرفت، وعارفين طبعا ان هم ضغطوا على هارون، وهارون للأسف ما قدرش يقف موقف موسى الشديد، هاودهم وابتدى يعمل العجل الذهبي، ومع العجل الذهبي دخلنا في زنا وفي انحرافات كتير قوي. فالوصية اللي بتعلمها لنا الكنيسة: لازم الكاهن يبقى له مكان في كل بيت مسيحي، يفضل ان يكون اب اعتراف الزوجين ويمكن الزوجين والاولاد. يوم ما يفتقد البيت بيفتقد الأسرة كلها، يوم ما يكون في مشكلة يقدر يتعامل مع طرفي المشكلة. للأسف في بيوت مسيحية أبونا بعيد عنها خالص، ما يعرفهمش وهم ما يعرفوهوش، ممكن يقعدوا بالسنين ما يعترفوش، وبعدين تدخل المشاكل وتدخل انحرافات. إنما لغياب موسى النبي يبقى في تدهور في الحياة الزوجية وفي خراب ممكن يحل على البيت ده. تعالوا نشوف غياب موسى عمل ايه تاني. فقال لهم هارون: انزعوا اقراط الذهب التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها. فنزع كل الشعب اقراط الذهب التي في اذانهم واتوا بها الى هارون، فاخذ ذلك من ايديهم وصوره بالازميل وصنعوا عجلا مسبوكا، فقالوا: هذه الهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارض مصر. يجوز مش ده الموقف اللي نقدر نتكلم فيه على شبكة العروسة، انما بما ان جت سيرة الذهب، ما هو في كده يعني ثلاث خطايا تلاقوهم لازقين في بعض دايما: خطية انكار وجود الله او الوثنية، مع خطية الذهب او الماديات، مع خطية الزنا. تلاحظوا الثلاثي ده يعني شيطاني دايما يمشوا مع بعض. الناس دول اول ما أهملوا وجود ربنا بالدعاء أن موسى طلع ما نعرفش عايش ولا ميت، لما نسيوا ربنا بيدوروا على وثن، الوثن يبقى ذهب، والذهب يسمح بالزنا، ودخلنا في تجاوزات بلا نهاية. هنا لما نتكلم عن الظاهرة الغريبة اللي أصبحت موجودة في شعبنا، أنه الشبكة مش عارف بكام، وأنه ده موضوع يبوظ جوازات كتير، صحيح من حق العروسة ان عرسها يظهر يعني قد ايه غيرته وفرحته بعروسته ويجيب لها حاجة غالية وحاجة ثمينة، انما انا بستغرب من البنت اللي تفضل تتشرط بعشرات الالاف وتتكلم في الحتة دي بتفصيلات كتيرة وترهق العريس اللي جاي، وكأن ده ما كانش يحصل يبقى الجوازة كلها تترفض. هنا في شقين في الموضوع: اما عريس بخيل ما بيصدق يتهرب من الحتة دي ومش عاوز يحوش ويدعي بقى انه عاوز يحط الفلوس دي في الشقة، واما عروسة طماعة عاوزة ذهب كتير ولا عاوزة الماس كتير تتباهى بيه قدام الناس. لا ده صح ولا ده صح. الشبكة ببساطة هي هدية تعبير حب من العريس لعروسته، ولو خرجت بره المعنى ده وأصبحت مجال للافتخار أو مجال للتوفير بالنسبة للراجل اللي عاوز يستخسر يجيب ممكن تبقى البداية كلها ملخبطة، إنما هي ببساطة هي تعبير حب. وبلاش نبص حوالينا كتير، كل بنت تبص صاحبتي جابت جالها شبكة بكام، أنا مش أقل منها، أنا لازم عريسي يدفع ليا، وكأنه باع وشر. وهو تمنك هي تمن الشبكة ولا ده مجرد تعبير حب؟ موضوع ده يخوف، لأنه الشعب ده كان فقير. إنما لو تذكروا هم خدوا ذهب وخرجوا بيه من أرض مصر، وربنا سمح بكده يمكن كاختبار لإيمانه، إن هم يعني خدوا الذهب من المصريين على سبيل السلفة، لكن هم خرجوا وما رجعوش. الذهب اللي خدوه ده اللي كان في إيديهم، وهم شعب أساسا كان فقير جدا، الذهب ده هو اللي تحول إلى العجل الذهبي، وهو اللي أفسد الشعب، وهو اللي بوظ علاقة الناس بربنا. يبقى في قضية هامة هنا، إنه حسبه لتكون الفلوس دخل على البيت تفسد العلاقة بالله. الفلوس دي تحت رجلينا مش فوق راسه، والبيت اللي يحط الفلوس فوق راسه البيت لا يمكن يعمر كتير. البيت المسيحي اللي الفلوس تحت رجليه زي ما شفنا في حياة أبائنا الرسل، تلاحظوا أنه بيت ماشي بالبركة وفي ربنا وفي خير ملوش آخر. قالوا هذه آلاتك إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مسبحا أمامه. هنا تلاحظوا أن هارون بينساق وراء الشعب، مش الشعب اللي ماشي وراء هارون. ومن هنا هارون الحقيقة يلام، لأنه مع كونه البديل لموسى إنما ما قدرش يقوم بالدور ده. ونادى هارون وقال غدا عيد للرب، فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. كلمة اللعب هي كلمة يعني متعففة يقصد بها الرقص والزنا. اللعب هنا دي كلمة لا يقصد بها مجرد أيمين يلعبوا، لا، هم بما أنهم عبدوا أوثان وقاعدين يأكلوا ويشربوا براحتهم قاموا كمان للرقص وللزنا، وده جزء من عبادة الأوثان اللي نقلوها عن الشعوب المحيطة بهم. تاني بصوا للتركيبة دي على بعضها، البيت المسيحي اللي ينسى ربنا وينشغل بالفلوس وبعدين ينشغل بالأكل والشرب والزينة يقع في ملذات الدنيا وممكن يستبيح حتى الزنا. كل الناس دي كانت متجوزين وكان ليهم بيوت ويمكن ليهم أولاد، إيه اللي بيحصل ده كله؟ كل ده تنازلات وتجاوزات سمح بيها هارون لمجرد غياب موسى النبي، كأنه الكاهن اللي مسؤول عن البيت لما يبعد عن البيت أو الناس تتجاهل وجود أبونا في حياتها، ممكن شوية شوية تلاقي اتجاهاتهم وأهدافهم انحرفت، بقى تفكيرهم في الفلوس، بقى تفكيرهم في المنظر، بقى ثقتهم في الفلوس مش ثقتهم في ربنا، شوية شوية يقلدوا أهل العالم ويستبيحوا أمور كتير. عارفين كلكم بقية القصة، أن ربنا قال لموسى الحق انزل شعبك انحرف. موسى ما كانش متخيل حجم الفساد والانهيار اللي حصل بسرعة في الشعب مع 40 يوم غياب، وبعدين وهو نازل لما شاف العجل الذهبي حمى غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. كسر اللوحين طبعا له معاني كتيرة، لكن اللي يخصنا هنا هو مش موسى الحقيقة سبب الكسر، هو سبب كسر اللوحين الفساد اللي عاش في الشعب. فكأنه في بيوت بتتجاوز وصية ربنا كأنها بتمسك وصية ربنا وترميها في الأرض. البيوت اللي تبقى الفلوس هدف لحياتها، أو يبقى الشهوات الدنيا هي الهدف، أو المنظرة والكبرياء والافتخار والرأس والخلاعة، كل ده بيمسك لوحي العهد ويكسرهم على الأرض. لكن هنا موسى كان حزين على الشعب فيقول أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. موسى كان شديد قوي، لأنه لم يتساهل أبدا في أنه ياخد قرار شديد. مسك العجل الذهبي بمنتهى الشدة، طحنه تمام ودراء أو يعني خلاه ناعم كده ورماه في المية، والشعب شرب المية المرة نتيجة عمايله. وبعدين لقى ان الشعب ايه عريان من كتر الشرب والرقص والخلاعة والزنا. فموسى بمنتهى الشدة قال سبط لاوي كل واحد يمسك سيفه، واي واحد في الخلاعة والرقص والزنا موتوه حسب الشريعة. وكانت الحقيقة مأساة في اليوم ده، او ضعوا كل واحد سيفه على فخذي ومروا وارجعوا من باب الى باب في المحلة واقتلوا كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه، يقصد من اللي عايشين في الزنا في اللحظة دي. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، وقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. وربنا طبعا كان صعبان عليه، وموسى بدأ يشفع في الشعب مرة أخرى عشان يرجع ربنا يمشي قدام هذا الشعب. ناخد نقطة أخرى من حياة موسى النبي، وهي دواجه من المرأة الكوشية. يمكن بعضكم ما يعرفش حكاية المرأة الكوشية وزواج موسى منها، ودي موجودة في سفر العدد إصحاح 12. يقول: تكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها. في الغالب القصة دي حصلت بعد وفاة امراته، والبعض الاباء قالوا ده كان رمز لاتحاد المسيح بالامم، لان المرأة الكوشية، كوشية يعني من الحبشة يعني من كوش، وده ارتباط موسى العظيم بواحدة زي كده في نهاية حياته، إشارة أن مخلص العالم سيقبل الأمم في بعد الخلاص اللي يعمله. إنما مريم أخت موسى وهارون أخو موسى اتغاظوا من الفكر أنه إزاي موسى يرتبط بإنسانة كوشية يتجوزها. يعني طبيعي ده بإذن من ربنا، لأن موسى ما بيعملش حاجة غير من ربنا، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية فقال: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ فسمع الرب. أما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. أنا هنا عاوز أستغل الفرصة وأكلمكم عن تدخل الأهل والإخوات في اختيار شريك الحياة، لأنه صحيح طبعا هنا موسى مش شاب صغير وبيختار عروسة مثلا، لكن موسى رجل الله وبيصلي وما بيعملش حاجة من غير ربنا. إنما في بعض الأغراض بتحرك الأهل أحيانا في اختيار العروسة أو العريس. يعني هنا مريم وهارون كانوا بيبصوا بصة كده بشرية إنسانية، إنه ما يصحش إن موسى يرتبط بواحدة زي كده، في نظرهم هي عبدة، كانوا يبصوا لبتوع كوش كأنهم عبيد. بينما لما تبصوا لسفر النشيد تلاقي أنا سوداء وجميلة، وفي إشارة واضحة لارتباط المسيح بالعبيد اللي زينا. احنا كلنا كبشر نعتبر عبيد لربنا، وربنا اختار طبيعتنا وجعلها طبيعة خاصة به. إلى أي مدى الإخوات والأهل يشتركوا في الاختيار؟ عندنا هنا برضو كذا تطرف بيحصل. أحيانا أن الأهل يفرضوا على الشخص العروسة اللي يتجوزها، وفي شباب للأسف ساعات يبقى طيب أو ضعيف الشخصية ويقول جوزوني، يعني إيه زي ما تختار. وفي بعض البلاد للأسف البنت تبقى مغلوبة على أمرها، والعريس اللي يجيبوه ما تقدرش تقول لا أو آه، وكل ده طبعا يتعارض مع مبادئ الكنيسة ومبادئ الإنجيل. أو لو ما كانوش يقدروا يفرضوا فرض، يتدخلوا في الموقف، يعكروا الجو عشان البنت مش على هواهم، يبتدوا بقى يتكلموا: دي أقل مننا، دي ما تنفعكش، أنت شكلك ما بتعرفش تختار، أنت غلطان في اختيارك، ويبتدوا يتكلموا كلام زيادة ويكهربوا الدنيا. بنشوف أحيانا بيوت توصل أنه إذا كنت هتتجوزها أنسى أن ليك أهل وإحنا مش هنحضر لك فرح، وكلام كده الحقيقة يحزن. يعني اللي نعرفه أنه لو أب وأم مسؤولين عن ابنهم وبيختار واحدة غير مؤمنة، يجوز يقولوا له: يا ابني انت كده بتضيع ابديتك، ويصلوا جامد وما يشاركوش في الموضوع ده. لكن هو مختار واحدة بتخاف ربنا، يقعدوا يقولوا له شكلها ولبسها واهلها، الحياة ده كل ده كلام مش من حقهم يتدخلوا في زيادة ولا يعطلوا زواج بالمعنى ده. من حق الأهل ينصحوا، من حقهم يتفهموا، يقولوا رأيهم بأدب شديد، وبعدين تبقى حرية كل شخص في اختيار شريك حياته. طبيعي واحد زي موسى النبي ده مش بيختار بمزاجه، ده إنسان عظيم وقديس كبير وربنا اللي بيسوقه، لكن هنا هم اتحركوا بدوافع كده إيه، بشرية خالية من الروحانية. وصلت بيهم إن هم تعدوا في الكلام وقالوا يعني هو موسى بس هو اللي نبي، ما احنا أنبياء كمان. طب وإيه اللي جاب ده الموضوع ده دلوقتي؟ يعني هنا بيقللوا من كرامة موسى، وكأنهم هم هيساووا موسى في القدر وفي المكانة في الوقت اللي موسى ده يعني هو كليم الله ورجل الله وهو قائد الشعب وهو اللي طلب من ربنا يخلي هارون معاه في الخدمة، لكن يعني الموضوع حصل فيه لخبطة. هلما فقال هل كلم الرب موسى وحده ألم يكلمنا نحن أيضا؟ فسمع الرب، ربنا سمع الكلام الوحش ذا اللي بيقولوه مريم وهارون. وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. برضو التعبير ده ينبهنا أنه ممكن شاب يلاقي أهله بيضغطوا، هو كمان بقى يعند ويغضب ويغلط في الكلام ويصر على اختياره ويتجاهل تماما رأي أهله وإخواته ويمشي بدماغه بزيادة، ولو بنت تبقى الموضوع أسوأ كمان. هنا موسى النبي كان وديع وكان إنسان حليم جدا، سكت، هو خلاص ارتبط بالمرأة الكوشية كقرار إلهي، إنما لما وبخوه ولا كلموه كلام صعب سكت في حلمه يعني ووداعته، لا رد عليهم ولا اعترض وقبل هذه الإهانات بصمت. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة، فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرج كلاهما. فقال اسمع كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤية أستعلن له في الحلم أكلمه، أما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز، وشبه الرب يعاين، فلماذا لا تخشيان أن تتكلم على عبدي موسى؟ فحمى غضب الرب عليهما ومضى. ربنا قال كلام مهم قوي، قال لهم أنا بكلم موسى بطريقة غيركم، أنتوا صحيح محسوبين أنبياء وممكن أكلمكم في رؤية، إنما أنا بكلم مع موسى عيني عينك، شبه الرب يعاين، فمن لفم. موسى طبعا أعظم منكم، التطاول اللي بتعملوه عليه ده كان المفروض تسكتوا وتسألوا يا موسى ده قرار إلهي؟ قرار إلهي يبقى نسكت ونخضع، إنما الدوشة اللي عملوها دي والاعتراض اللي عملوه كل ده أحزن قلب الله كما أحزن قلب موسى. موسى لما سكت ربنا اتكلم. وهنا قاعدة مهمة، في وقت للسكوت وربنا هو اللي يتكلم. أحيانا الوداعة والحلم تخلي فرصة أن ربنا هو اللي يتدخل أفضل وأقرب، إنما الواحد هو اللي يقاوح وهو اللي يعاند أو هو حتى اللي يدافع عن نفسه زيادة، دول إخواته مهما كان، ممكن تبقى زعلة ممكن تبقى خسارة، اختار هو الصمت، إنما ربنا اتكلم ودافع عن منطق. تلاحظوا أن هنا ربنا ما تكلمش خالص في موقف المرأة الكوشية، كأن ده موضوع ما يخصكوش، مش من حقكم تتكلموا فيه، دي حاجة بيني وبين موسى. هو اللي ربنا علق عليه انتوا ازاي تكلموا موسى بالطريقة دي وازاي تعتبروه زيه زيكم وازاي تتطاولوا عليه. وحمى غضب الرب ومضى، فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج، فالتفت هارون إلى مريم وإذا هي برصاء. يمكن هنا في رسالة كانت لمريم، إذا كانت الكوشية لونها مش عاجبك يا مريم، طب إيه رأيك بقى تاخديلك أنت ضربة تغير جلدك وتشوه منظرك وتخليك عار قدام كل الناس لأنك اتريقتي على الست الكوشية دي ومعجبكيش منظرها وقعدت تقول أخويا ما يتجوزش حد زي كده، طيب إيه خدي الضربة دي. فكأن مريم ضربت بالبرس كعلامة نجاسة لأنها نظرت باحتقار للمرأة الكوشية. حسبوا يا جماعة لا تكونوا في بنت بتبصولها بصة غير محترمة وهي إنسانة فاضلة لمجرد ظروفها أو لمجرد شكلها، سيبوا أولادكم يختاروا في المسيح اختيارات صالحة. الكتاب المقدس واضح بيقول الجمال باطل، الحسن غاش، المرأة المتقية تمدح. يا بنات جميلة وقلبها فاضي، ويا بنات يمكن شكلها من بره مش جميل قوي لكن قلبها جميل عند ربنا، وإنسانة ممتلئة بالنعمة، وتبقى عند ربنا أغلى من أي حد. فالتفت هارون إلى مريم وإذا هي برصاء، فقال هارون لموسى: أسألك يا سيدي، ده هارون بيكلم موسى دلوقتي، لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها. هارون أدرك بسرعة الجرم اللي عملوه، أنهم تهكموا على موسى واعترضوا على ربنا في قرار المرأة الكوشية، وبقى يتشفع بموسى ويقول له احنا انحمقنا واخطأنا، فلا تكون كالميت الذي يكون عند خروجي من رحم امي قد اكل نصف لحمه. واضح ان التشوه بان في مريم بسرعة قوي، فبقى منظرها مش مريح، فهارون صعب عليه اخته وحس انه ده تمن الكلام البايخ اللي قالوه هما الاثنين، ورد فعل سريع من ربنا كتأديب ليهم. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفيها. فقال الرب لموسى: ولو بصق أبوها بصقا في وجهها أما كانت تخجل 7 أيام؟ يعني إيه؟ يعني سيبها تتأدب شوية يا موسى لأنها تطاولت، اديها فرصة تعرف غلطها، لأن لو التأديب خلص بسرعة قوي يمكن ترجع تغلط تاني. فتحجز 7 أيام خارج المحلة، وبعد ذلك ترجع. فحجزت مريم خارج المحلة 7 أيام ولم يرتحل الشعب حتى أرجعت مريم، وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا في برية فاران. الموقف ده يورينا مبدأ مهم، أن الجواز حرية شخصية، لكن الحرية دي مقيدة بالإيمان المسيحي بتاعنا. الاختيار بتاعنا لازم يكون في رضا ربنا مش رضا الأهل. ربنا قبل الأهل، الاختيار الروحي قبل الشكل الجسدي، المعايير الروحية قبل أي معايير مادية وجسدية. الأهل من حقهم يتكلموا، يقولوا الرأي، يتفاوضوا، لكن بعد كده يباركوا جواز ابنهم أو أخوهم ويقفوا معاه، ما يقفوش ضده، ما يقولوش عليه كلام زيادة، ويبقى دايما بنحل مشاكلنا بالصلاة أكتر من حلها بالكلام. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.